أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الحمل، وذكرنا أن الحمل احتمال أنه إذا نزل يكون حيا، احتمال أن إذا نزل يكون ميتا، إذا كان حيا احتمال أن يكون ذكرا، احتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون أكثر من ذلك. فالمسائل في حل ميراث الحمل، الأفضل أن ينتظر حتى يولد هذا الحمل وينظر ويقسم الميراث على ذلك. لكن إذا كان في إشكال في الانتظار حتى يولد هذا الجنين، يبقى يقسم على صورة افتراض. نفترض أنه ذكر، نفترض أنه أنثى، ونعطي المولودين من الورثة الأقل ونبقي الباقي. فإذا كان بزيادة العدد يقل نصيب المولودين، يبقى نزود العدد، نفترض أنثيين، نفترض ذكرين، وهكذا، بحيث أنه نترك لهذا المولود نصيبه غير ممسوس به، ويعطى للباقين الأقل من الأنصباء حتى يولد هذا، فيعطى نصيبه وما بقي منه يرجع إلى أصحابه. ميراث الحمل هو عبارة عن تطبيق للمسائل اللي أخذناها في علم الفرائض، من أول ما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وذكرنا أهل الفرائض أصحاب الفروض في كتاب الله عز وجل، ذكرنا الكلام عن العصبات، الكلام عن الحجب. هنا في ميراث الحمل وكذلك الخنثى والمفقود هو تطبيق للمسائل السابقة، ولكن بافتراضات، إنه هذا سينزل حي، هذا سينزل ميت، هل ممكن وجوده سيحجب أحدا من المولودين؟ يبقى هذا الذي سيحجب وجود هذا الحمل نقوم لا نعطيه شيئا الآن حتى ننظر هل يكون حيا ولا ميتا هذا الحمل وكذا. يبقى هي مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخنثى كلها باب واحد، كلها باب واحد مبني على افتراض أن الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ونفرض المسائل على كده ونحلها على ذلك. المفقود احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، ونفرض المسائل على ذلك. الحمل وهو أطولها، حنفترض في الحمل أنه حي أنه ميت إذا نزل، نفترض أنه ذكران أو أنه أنثيان، أو أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة، بحسب أنه حيفرق ولا ما يفرقش في زيادة العدد. قال لنا في متن الرحبية: وإياكم في مستحق المال، خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. فهو الأربع أبيات اللي في الجميع، في الخنثى، في المفقود، في الحمل. ذكرنا في المرة السابقة بعضا من المسائل في الحمل، وناخد مسألة كمان من مسائل الحمل أو ميراث الحمل. نشوف زوجة وأم حامل وعم. زوجة ثلاثة هو قدامنا، نقول في زوجة وأم، هذه الأم حامل وعم، هنقسم الميراث إزاي؟ هنقول هذه المرأة الحامل، لاحظ أنها ليست الزوجة، ليست الزوجة الحامل، هذه أم المتوفى، أم المتوفى هي اللي حامل. فإذا ولدت هذه الأم، اللي حينزل حيكون شقيقا لهذا الإنسان الميت، الإنسان اللي توفي ده شقيقه اللي سيأتي الآن. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنحط المسألة زي ما هنشوف كده، شباك الوراثة، أدي الزوجة وأدي الأم اللي هي حامل، أم المتوفى، يبقى الزوجة زوجة المتوفى، الأم برضو أم المتوفى. طيب وأدي الحمل، هنشوف ينزل يكون ذكرا ولا أنثى، وهتفرق بإيه؟ والعم. أما هنشوف هنا الحمل والعم، إذا كان هذا الحمل كان ذكرا، العم هياخد حاجة؟ مش هياخد حاجة. يبقى هنا هذا الإنسان الحمل أما ينزل هنقوله هذا الشقيق المتوفى، مش كده؟ هيكون شقيقا للمتوفى. شقيق المتوفى أقرب من عم المتوفى، يبقى هذه أم الإنسان المتوفى، وهذا الحمل الذي في بطنها حنقول أم حامل وحمل. الحمل هيكون شقيقا، ده على هذا الافتراض. طبعا ممكن نحن نوسع المسألة ونكبرها ونقول ما يمكن أم الحامل دي ما هي حامل من رجل آخر غير أبيه، هيبقى أخ من أم، اللي هنا قد يكون أخا لأم أخا لأب أخ شقيق، لكن هنسهل المسألة ونقول إن هذا شقيق للإنسان المتوفى. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنفترض في الأول إنه مات هذا الجنين، ما نزلش حي، نزل ميتة. لو نزل حيا ثم مات هتفرق عن إنه نزل ميتا؟ تفرق. يبقى هنا لو نزل حيا يورث، قد نصيبه حجب الموجين وبعد كده هذا يصير موروثا بعد ذلك، يبقى نشوف مين اللي يرث من هذا الإنسان فنورثه. يبقى هنفترض مسألة الموت، الزوجة هترث الربع، ترث الربع زوجة الإنسان المتوفى. أم المتوفى ترث إيه؟ يبقى هنا لها التلت، لها التلت. علشان ترث السدس لابد من إيه؟ جمع من الإخوة، وهنا ما فيش المتوفى إلا أخ واحد. طيب الحمل هنقول نزل ميتا ما فيش حالة، العم يبقى عاصب هياخد الباقي. مسألة فيها ربع وتلت، يبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها الربع 3، الأم 4 التلت، الحمل مفيش، العم للباقي تعصيبا يبقى له 5. يبقى دي مسألة الموت من 12، الزوجة هتاخد 3، الأم اللي هي أم المتوفى وهي حامل هترث 4، الحمل ملوش حالة نزل ميتا، العم هياخد 5. طيب هنقول مسألة الذكورة، مسألة الذكورة هنفرض أن هذا الحمل اللي نزل 2 ذكران، ذكران ده لتكبير المسألة، وإلا فهي الصورة نفسها إذا قلنا ذكر واحد أو ذكرين أو ذكر هنسهلها، لكن ذكرين هيبقى فيه كم أخ الميت؟ يبقى هنا برضو صعبناها من حالة تانية، هنخلي الأم تاخد إيه؟ السدس. يبقى هنا أصعب شوي، خليها ذكرين. ذكرين يبقى الزوجة هيفرق نصيبها؟ ما يفرقش. ليه؟ ما فيش فرع وارث متوفى، المتوفى ملوش اولاد، يبقى هنا ما فيش فرع وارث للمتوفى، الزوجه نصيبها زي ما هو. امال الحمل هنا هقول ان ده شقيق للمتوفى، الحمل ده هو شقيق للمتوفى، فحفرت ذكرين عشان اقلل نصيب الام، ام المتوفى الى ايه؟ من التلت، هخلي النصيب بتاعها تاخد السدس، الزوجه ربع زي ما هي، الام خدت السدس، العم هياخد ايه هنا؟ محجوب. يبقى أشقاء المتوفى يحجبون العم، يبقى العم الآن صار محجوبا. طيب مسألة الذكورة وفرض الذكرين هنحط بقى رموز، ذال للذكورة، احنا حطينا 2 بمعنى ذكرين، ثاء يبقى الأنوثة، واخد بالك؟ يبقى هنا بنقول في مسألة الذكورة كان عندي ربع وسدس، مسألة الذكورة من 12، الربع 3، السدس للأم اللي هي الحامل هنقول 2، أشقاء المتوفى صاروا العصبة الآن، صاروا العصبة أقرب من العم، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، يبقى هياخدوا كام؟ أخدوا 7، يبقى هنا 3 للزوجة 2 للأم، الباقي 7 من 12، العم ملوش حاجة. يبقى دي مسألة الذكورة، كان عندي مسألة الموت من كام؟ من 12، مسألة الذكورة من كام؟ من 12 برضه، يبقى فاضل لي مسألة إيه؟ الأنوثة، إنه يكون أنثى، هفترض برضه أنثيين. مش كده؟ أنثيين هنزل نصيب مين؟ الأم، هينزل نصيب الأم، وبرضو العم اللي هو هياخد بالتعصيب هيقل النصيب بتاعه، يبقى أنا بفترض الأضر للموجودين، ياخدوا الأقل وشيل الباقي لهذا الإنسان اللي هيجي لما نشوف هيطلع لنا إيه، يبقى هنا هنفترض أنثيين. طيب الزوجة نصيبها الربع في كل الأحوال، الأم نزلت للسدس، الحمل افترضت شقيقتين لهما الثلثان، لهما الثلثان عشان المسألة مسألة ايه؟ كلالة، دول إخوة المتوفى في الكلالة، يبقى إن كانوا اثنتين لهما الثلثان. طيب العم له الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس وثلثين هتبقى من كام؟ من 12. الربع للزوجة 3، السدس للأم الحامل 2، الشقيقتان لهما الثلثان كام؟ 8. المجموع 3 و2 5 و8 13. العم هيتفضلوا ايه؟ يتفضلوا ايه؟ ولا حاجة، لأنه عاصب بياخد الجميع لو ما فيش ورثة، ياخد الباقي لو بقي، ما ياخدش حاجة لو أصحاب الفروض أخذوا. يبقى هنا المسألة مسألة عائلة عائلة، هنقول العم ملوش حاجة، وهنخلي ال 12 دي ايه؟ 13. يبقى اشطب 12 وخلي مكانها 13. يبقى اختلفت مسألة الموت عن الذكورة عن الأنوثة، مش كده؟ مسألة الموت 12، الذكورة 12، الأنوثة 13. يبقى المفروض أنا أعمل إيه؟ أوحد المخارج بتاعتي، أوحد المخارج، هخلي المخرج من كام؟ هنقول بين الـ 12 والـ 13 بينهم إيه؟ تباين، يبقى هضرب الـ 12 في الـ 13 عشان أطلع العامل المشترك اللي يقبل الجميع القسم عليه. يبقى هضرب مسألة الموت في 13، مسألة الذكورة هضربها في كام؟ برضو في 13، مسألة الأنوثة هضربها في 12، مش كده؟ عشان أطلع العامل المشترك واحد. دي مسألة الموت ميم، هنا نقصد بها الموت هنا. طيب وهنا مسألة الذكورة، وهنا مسألة الأنوثة بالمخرج الجديد بتاعها. المخرج الجديد هيبقى كام؟ 13 في 12 156، برضو 13 في 12 156، 12 في 13 156. يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي أو المخارج، خليت القسمة كلها من 156، المخرج بتاعنا 156. هرجع لمسألة الموت، هقول هنا المخرج 156، ضربت المسألة كلها في 13، الزوجة كانت بتاخد 3 من 12، هضرب في 13 يبقى هتاخد دلوقتي كام؟ 39. الأم الحامل في مسألة الموت كانت بتاخد 4 من 12، هضرب في 13 تبقى بكام؟ 52. الحمل ملوش في مسألة الموت، العم خد 65. مسألة الذكورة بعد كده من 156، ادي الذكورة هنا ضربناها في 13، 12 في 13 156، الزوجة 3 في 13 39، يبقى هو نفس نصيبها في مسألة انه ميت او انه حي. الأم كانت بتاخد 2، هضرب في 13 26. هنا الحمل في مسألة الذكورة 91، اللي هو كان بياخد 7 من 12 في الذكورة، هضرب المسألة ب 13 يبقى 7 في 13 91. العم في مسألة الذكورة مش هياخد حاجة. مسألة الأنوثة كانت من 13، مسألة عائلة، ضربناها كلها في 12، الزوجة نصيبها بقى 36 في مسألة الأنوثة 3 في 12، الأم الحامل كانت بتاخد في الأنوثة 2 من 13، دلوقتي هتاخد 24 من 156. الحمل إنه هو أنثيين كانت بتاخد 8 من 13، دلوقتي هياخدوا 96 من 156. العم ملوش حاجة في المسألة. يبقى أنا طلعت مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة، فاضل لي ان انا اعمل ايه؟ يعطى ويوقف. يبقى نقول هنوزع قد ايه؟ هوزع ايه فيها؟ كل مساله هشوف اقل الحاجات اللي ياخدوها هنعطي الاقل ويوقف الباقي. يبقى هنا بنقول هنعطي للزوجه كانت بتاخد في مساله الموت 39، الذكوره 39، الانوثه 36، يبقى هديها كام؟ 36، هذا الاقل. هنشيل لها 3 لو انه نزل ميتا او انه كان ذكرا، يبقى هتاخد 3 الباقي. هنا الام الحامل في مساله الموت اذا نزل ميتا هتاخد 52، اذا نزل ذكرا يبقى 26، انثى هتاخد 4 او انثيين هتاخد 24، يبقى هنديها ايه؟ اقل الانصباء اللي هو ال 24، وهنشيل لها الفرق بين ال 24 وال 52 هيبقى 28. العم كان في صورة بياخد 65 إذا كان الجنين ميتا، وصورة ثانية بياخدش حاجة يبقى مش هنديله حاجة، ونقول هنشيل 65 لعله ياخدها. هنشوف هنا نجمع مسألة يعطى، هنا اللي هيخرج في 36 وفي 24 يبقى اللي هيطلع يعطى يوزع 60 قسم من 156 قسم. يبقى انا بوزع الميراث كله على 156 قسم، هنوزع منه 60 والباقي هو اللي هيتحاش لغايه ما نشوف الجنين ينزل ايه ونوزع الباقي. يبقى دي صوره او صوره الحمل ازاي بقسم الميراث. هي نفس الصور السابقه بس بحل حاجتين او ثلاث حاجات في المساله الواحده. ده بالطول كده بتمشي المساله. هتلاقي بعد كده مسائل في المناسخات هتبقى بالارتفاع، هتبقى تحت تحط حاجات جديده، مثلا انسان توفي بتحط في المساله تحته النصيب بتاعه. طيب نشوف مساله اخرى شقيقه واخ لام. شوف هنا مساله فيها شيء جديد هنقوله. شقيقه، الانسان اللي توفي ترك شقيقه له وترك اخا لام وترك زوجة اب حامل، مش امه بقى الان، دي مين؟ زوجة ابيه، زوجة ابيه. لما زوجة ابيه دي هينزل الحمل بتاعها بالنسبة له هو هيبقى ايه؟ اخ من اب، ما هو الشقيق. يبقى الان هذا اخ لاب وليس شقيقا. يبقى دي النقطة اللي في هذه المسألة اللي زيادة، انه زوجة الاب ترث ولا لا ترث؟ انسان توفي ترك زوجة ابيه، ترث منه؟ لا ترث، غريبة عنه، غريبة لا ترث. يبقى هنا زوجة الأب فقط هو الحمل اللي عندها، هنشوف هذا هيكون أخا لأب ولا هتكون أختا لأب، واحد ولا اثنين. والحمل أهو قدامنا اللي من زوجة الأب. المسألة صورتها مسألة إيه؟ مسألة كلالة، مسألة كلالة. يبقى الموجودين هندي فرائض، إذا كان حد هياخد عصبة هنشوف. مسألة الكلالة هنقول بافتراض ان الحمل ده مات، يبقى ما عنديش الا الشقيقة والاخ الام، مش كده؟ الشقيقة هنديها النصف، الاخ الام هديله ايه؟ السدس، مش كده؟ زوجة الاب ملهاش حاجة، غريبة، الحمل ميت، يبقى المسألة فيها نص وسدس من كام؟ من 6. الشقيقة لها النصف 3، الاخ الام ليه السدس 1، زوجة الاب ملهاش حاجة، الحمل ميت. يبقى عندي المسألة الشقيقة خدت 3 والأخ الأم خد 1، أصبحت المسألة مسألة إيه؟ ناقصة الآن، ناقصة، يبقى فيها رد، يبقى فيها رد. هنجمع الشقيقة خدت 3 والأخ الأم خد 1، المجموع 4 من 6، بحول 6 دي خليها كام؟ 4. يبقى أنت بتاخد تطبيق على المسائل السابقة اللي خدناها قبل كده. طيب هي دي مسألة الموت حليناها. نشوف بافتراض ان زوجة الاب خلفت 2، خلفت 2، يبقى هنا عندي اخوان لاب، اخوان لاب. يبقى كأن المسألة فيها شقيقة واخ الام وفيها ايه؟ اخوان لاب، اخوان لاب، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى هنا نقوله زوجة الاب دي غريبة ملهاش حاجة. ممكن تورث زوجة الاب دي حاجة؟ ممكن؟ امتى؟ لو نزل، لو نزل حيا، لو بعدين مات، لو نزل استهل صارخا، الجنين اللي في بطنها ده استهل صارخا ثم مات بعد ذلك، يبقى على ذلك الان هي سترث في ابنها، مش كده؟ يبقى هنا ام دي اللي هنقول مناسخه في مسائل المناسخه اللي هناخدها في نهايه المورث. يبقى هنفترض ذكرين هنا ونقول الشقيقة هتاخد النص، الأخ الأم خد السدس بتاعه، الباقي هيكون للأخوين لأب، خدوا الباقي. طيب نص وسدس مسألة من 6، النص 3 من 6، السدس 1 من 6، أخوين لأب هياخدوا الباقي 2 من 6. المسألة هنا مسألة عادلة، 3 و1 و2، مسألة عادلة. يبقى دي مسألته الموت، دي مسألة الذكورة. بعد كده هنفترض مسألة ايه؟ الأنوثة، الأنوثة. هنفترض أنهما أنثيان أيضا، ده افتراض في المسألة. وإن كان هو لو ذكر واحد هي نفس الحل بتاعها، إنما هتفرق في النهاية في رفع الكسر في آخر المسألة، يعني تصعيد المسألة، وإلا كان ذكر واحد هو أخ لأم، أخ لأب، هيرث الباقي تعصيبا، مش هتفرق إن واحد أو اثنين. طيب. يبقى هنا بنقول الشقيقة لها النصف في مسألة الأنوثة. الأخ لأم هو السدس بتاعه زي ما هو. الحمل إذا كان أختين لأب هيبقى لهم إيه؟ تكملة الثلثين، يبقى لهما السدس تكملة الثلثين. مسألة فيها نصف وفيها سدس هتبقى من ستة برضو. الشقيقة لها النصف في مسألة الأنوثة، الأخ لأم له السدس يبقى واحد، الزوجة دي زوجة الأب غريبة، أختين لأب لهما السدس يبقى واحد. المسألة مسألة إيه؟ ناقصة، هي مسألة ناقصة. عندي ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة، يبقى هخلي الستة دي إيه؟ هي مسألة رد، بقت خمسة. يبقى اتغيرت المقامات هنا، اتغيرت المقامات اللي عندنا. المخرج في مسألة الموت من أربعة، في مسألة الذكورة من ستة، مسألة الأنوثة من خمسة. طيب طبعا يعني اسهل لك انك تفترض انه ذكرين او انثيين بحيث ان ما يحصلش مشكله في النهايه. ممكن انك تفترض انه ذكر واحد او انثى واحده، برضه ما هيش مشكله في صوره زي الصوره دي. الانثى لها برضه السدس تكمله الثلثين، الذكر الواحد هياخد الباقي تعصيبا في هذه مثل هذه الصوره. لكن احيانا في حل المسائل اذا تعودت انك تكتب ذكرا واحدا او انثى واحده قد يفرق الحل إذا كان أكثر، فإذا تعودت تكتب ذكرين أو أنثيين لعله يطلع لك المسألة في النهاية تكون أدق. يبقى هنا فرضنا الموت، فرضنا الذكرين والأنثيين، عايزين نوحد بقى المخارج اللي عندنا أربعة وستة وخمسة. المخرج هيبقى من كام؟ من كام؟ 30؟ من كام؟ من 60. ليه من 60؟ هنقوله هنا الأربعة مع الستة بينهم إيه؟ توافق بالنصف، يبقى انا هاخد نص واحده واضربها في الثانيه، نص الاربعه 2 اضربها في السته بكام؟ ب 12، يبقى هنا الاربعه في 2 ب 12. وبعدين عندي الخمسه بينها وبينهم ايه؟ تباين، يبقى عندي هنا كان في 12 واضربها في خمسه تبقى بكام؟ ب 60. يبقى هنا المساله هضرب الاولانيه الاربعه في 15 عشان تبقى 60، وهضرب الثانيه في 10 عشان تبقى 60، وهضرب الخمسه في 12 عشان تبقى 60. اوحد المقامات دي كلها، يبقى عندي هنا مساله الموت، مساله الذكوره، مساله الانوثه، هخلي كله من 60. واضحه كده؟ يبقى انا وحدت المقامات بتاعتي عشان اقدر اقارن بين الانصباء اللي موجوده. هنا في مساله الموت كانت الشقيقة بتاخد 3 من 4، يبقى هديها الآن بعد ما ضربت في 15 هتاخد 45 في مسألة الموت. الأخ الأم كان بياخد 1 من 4 الربع، هديله الآن أضرب في 15 يبقى 15 من 60، هو نفس الربع بتاعه. زوجة الأب دي ما كانش ليها حاجة، الحمل ما كانش ليها حاجة، دي مسألة الموت. مسألة الذكورية برضو من 60، أنا ضربت الخانة كلها في 10. الشقيق قد تاخد 3 من 6 اللي هو النصف، الآن هتاخد 30 من 60. الأخ الأم كان بياخد 1 من 6، دلوقتي هياخد 10 من 60، دي ملهاش حاجة. الحمل كان بياخد في المسألة الأولانية اللي هي في الذكورة هنا 2 من 6، دلوقتي هديله 20 من 60. يبقى خلصنا مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة نفس الحكاية، بضرب كل الخانة في 12، 5 في 12 ب 60، 3 بتاع الشقيقة في 12 ب 36، الواحد بتاع الأخ الأم في 12 ب 12، دي ملهاش حاجة. الحمل في مسألة الأنوثة هضرب 1 في 12 ب 12. يبقى أنا عندي أدي مسألة الموت من 60، الذكورة كذلك، الأنوثة كذلك، أبتدي أقارن بين الثلاث خانات وأدي الأقل، هقول يعطى وأقول يوقف. يعطى الشقيق اللي بتاخد مرة 45 ومرة 30 ومرة 36، أديها كام؟ الأقل اللي هو 30. هنا الأخ الأم مرة 15 ومرة 10 ومرة 12، يبقى هنا هديله كام؟ 10. هنا الحمل كنت بفترض له مرة حاجة ومرة حاجة ومرة حاجة، هديله إيه؟ ولا حاجة. فين الحمل؟ لسه ما جاش. هنا ده أنا بفترض بس افتراض، يبقى هنا ما تعبش نفسي في كتابة حاجة. يبقى عندنا هنا الشقيقة اديناها 30، الأخ الأم ادينا له 10، الخانة الأخيرة اللي عندك هنا اللي هي يوقف 15 للشقيقة، يمكن تاخدهم يوقف كذا، مش شرط ان انت تحطها هنا، او يعني يكفي فقط اللي هو فوق يكون موجود. يعطى كام؟ نقول هنا يعطى 40، وهنا يوقف بطرح الأربعين من الستين يتفضل لي كام؟ عشرين. سواء أنا كاتب حاجة تحت أو مصير لأن ما بجمعهمش على بعض الحاجات اللي في الخانة دي. نشوف مسألة ثانية في الحمل. بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل. مسألة ثانية، بنت وبنت ابن، يبقى إنسان توفي وترك بنته وترك بنت ابنه مش كده، وترك زوجة لابنه وهي حامل، سواء هو الـ 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 الابن ده هذا الابن المتوفى الآن أو ابن قبل كده متوفى قبل ذلك، فترك زوجة لابن حامل. يبقى عندي بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل، هنحط هنا الحمل. بنت وبنت ابن، هنفترض في الأول إن الحمل ده إيه؟ مسألة الموت ميت، يبقى البنت بقول لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، الحمل ميت، زوجة الابن الحامل لها حاجة؟ غريبة غريبة. طيب يبقى مسألة الموت في نص وسدس بقت من ستة، النص للبنت ثلاثة، السدس البنت الابن واحد، الحمل ميت، زوجة الابن غريبة. هنفترض بعد ذلك مسألة ايه؟ الذكورة والأنوثة. لو فرضنا ذكرا واحدا تمشي المسألة، لو فرضنا ذكرين هذا أفضل، أما نفترض الذكرين هذا أفضل لأنه حيقل نصيب بنت الابن مش كده؟ يعني هنا لما يكون ابن ابن واحد مع بنت ابن بالذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى مسألتهم الاثنين من كام؟ من ثلاثة. إذا فرضنا ذكرين يبقى مسألتهم من كام؟ من خمسة، يبقى بنت الابن حينزل نصيبها من ثلث الخمس، يبقى أفضل أفترض بها إيه؟ الأضر اللي في المسألة. يبقى هنا المسألة الأولى كانت من ستة وهي مسألة ناقصة زي ما احنا شايفين، بقت من أربعة، البنت لها ثلاثة أرباع وبنت الابن لها الربع. مسألة الذكورة هنقولها من اثنين ذكرين، برضو عندنا بنت اهي اللي هي الأولانية وفي بنت الابن، والحمل ذكرين اللي هم ابن ابن اثنين، ابن ابن بنت ابن وابن ابن، دول هيعصبوا هياخدوا الباقي تعصيبا مش كده؟ يبقى المسألة كانت فيها نص للبنت والنص الباقي هتاخده بنت الابن مع ابني الابن، يبقى هنا تعصيب. مسألة من اثنين هي مسألة ذكورة، بنت الابن هتاخد واحد، دول هياخدوا الواحد التاني. واضحة لغاية كده؟ طيب هنقول مسألة ذكورة هيتقسم اللي هو الواحد ده تعصيبا بين بنت ابن واحدة وابني ابن اثنين، يبقى هنقسم بنت الابن دي هتاخد واحد، ابن الابن هياخدوا كام؟ أربعة. يبقى هنا واحد إلى أربعة، الواحد دي هقسمها بنسبة واحد إلى أربعة، يبقى هضربها في كام؟ هضربها في خمسة. إذا ضربت الواحد في خمسة يبقى هضرب المسألة كلها في خمسة، أهي خمسة بقت من عشرة اللي هي مسألة الذكورة، من عشرة البنت هتاخد خمسة، بنت الابن هتاخد واحد، ابن الابن هياخد اثنين، ابن ابن هياخد أربعة. يبقى دي الخمسة خدتها البنت، الخمسة التانيين عبارة عن واحد واربعة لبنت الابن الحية مع ابني الابن اللي لسه في البطن بفرض ذكورية فيها. يبقى دي مسألة الذكرين وهنا مسألة الموت. مسألة الموت كانت من كام؟ أربعة. مسألة الذكورة من كام؟ من عشر. طيب بعد كده هنقول الأنوثة، هنفترض أنثيين، أنثيين يبقى عندي البنت خدت النص، بنت ابن ومعاها بنت ابن، بقوا كام بنات ابن؟ تلات بنات ابن. لهم ايه تلات بنات ابن؟ بنقول السدس تكملة الثلثين، تلات بنات ابن لهم السدس تكملة الثلثين، يبقى هنا هنقول بنت الابن ومعاها بنت ابن هو لهم السدس تكملة الثلثين. هتبقى المسألة على الصورة دي مسألة ايه؟ ناقصة وفيها رد، مسألة ناقصة وفيها رد. مسألتهم من ستة، البنت هتاخد نص ثلاثة، بنات الابن هياخدوا السدس واحد، والمجموعة أربعة، يبقى خلي المسألة من أربعة. يبقى عندي دلوقتي مسألة الموت من أربعة، ذكرين من عشرة، الأنوثة أنثيين من أربعة، يبقى لازم أوحد المقامات اللي موجود. هوحدها على كام؟ على 20 واحدة على 20 بين الأربعة هي الأربعة ودي الخمسة تباين بينها، يبقى هنخليها المسألة بس لسه هنا المفروض نرفع الكسر هنا موجود، لأن بيقول بنت ابن، أيوة لسه بنت الابن هم اتنين وحيتوزع بنت الابن وبنت الابن دي بقوا ثلاثة، هياخدوا واحد يبقى ضرب هالمسألة دي في ثلاثة الأول بقت من 12، البنت خدت 3 في 4 المسألة من 12، البنت خدت 3 في 3 في 9، دول خدوا الباقي اللي هو الثلاثة هيتوزع لدي واحد وللاثنين دول اثنين، يبقى كبرت بقى هنا المسألة، مسألة الأنثيين بقت من 12، الذكرين من 10، الموت من 4، يبقى دلوقتي هوحد المقامات، الأربعة داخلة في 12 مش كده؟ والعشرة والاثناشر بينهم توافق بإيه؟ بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين واضرب الناتج في الثانية، هيبقى كام الناتج؟ الناتج من 60. طيب يبقى عندي هنا أدي من 60 مسألة الموت ومسألة الذكورة أيضا ومسألة الأنوثة أيضا كله من 60. الأربعة دي عشان أخليها 60 يبقى ضربتها في كام؟ في 15 مش كده؟ يبقى حضر الخانة كلها في 15، 15 في 3 ب45 اللي هي البنت في مسألة الموت، بنت الابن كانت بتاخد واحد هضربها في 15 هتبقى ب15. المسألة اللي بعدها اللي هي الذكورة كانت من 10، عشان اخلي ال10 60 هضربها في 6، يبقى الخانة كلها هضربها في 6، 6 في 10 في 60، ال6 في 5 اللي هو نصيب البنت فيها 30، بنت الابن كان نصيبها واحد هنا هضرب في 6 يبقى هنا في 6، الحمل كان بياخد هنا 4 هضرب في 6، ال 4 في 6 24. مسألة الأنوثة، الأنثيين قلنا من 60 بضرب المسألة كلها في 3 ولا بضربها في 5، هنا أنثيين في 5، 5 في 12 ب 60 وال 5 في 6 والخمسة دي 9، 5 في 9 ب 45، 5 في 1 ب 5 والخمسة في 2 ب 10. هنا مسألة الموت كان بياخد 45 للبنت، ذكرين كان البنت بتاخد 30، أنثيين كانت بتاخد 45، يبقى حديها كام؟ الأقل اللي هو 30. بنت الابن كانت في صورة بتاخد 15، صورة بتاخد 6، صورة بتاخد 5، هديها الأقل اللي هو الخمسة. هنا مسألة الحمل في مرة كان بياخد عدد معين، مرة أقل مرة أقل، بقول له لا مش هديك حاجة دلوقتي، ده أنا بوزع الميراث على الموجودين، يبقى كان عندي هنا 30 و5 اللي حوزعه 35 من 60 وحبقي الباقي اللي هو 25 من 60. بعد كده عندك في الكتاب ميراث المفقود، ميراث المفقود، المفقود إنسان مشى من بيته فقد، هذا الإنسان كان مسافرا ما رجعش، إنسان راح الحرب ما رجعش، أسر، إنسان غرقت بيه سفينة وقعت بيه طيار، يبقى هنا الإنسان المفقود ما احناش عارفين حي ولا ميت، قد استيقن أنه ميت في حالة زي ما نقول غرق السفينة في مكان محصور ومحدش طلع منها، يوم اثنين ثلاثة ما فيش حد طلع يبقى يقينا الكل اللي فيها ماتوا، هنا طالما أن المكان محصور ومعروف، طيارة وقعت بالناس يبقى هنا يقينا أنه ماتوا، لكن قد يكون في التقاء الصفين في الحرب مثلا هذا الإنسان فقد، يا ترى هو أسير ولا أنه قتل؟ الغالب أنه ممكن يكون قتل، الغالب يكون قتل، يبقى هيجتهد العلماء في أنه نصبر قد إيه لغاية ما نعرف أن ده حي ولا أنه ميت. إنسان خرج من بيته في غيبة ظاهرها السلامة، مسافر وبعدين ما سمعناش عنه حاجة بعد ذلك، احتمال أنه يرجع، احتمال أنه مات، احتمال أنه مش عايز يظهر بعد ذلك مختفي، يبقى على ذلك حنصبر عليه قد إيه إذا كان له مال مثلا، يبقى هنا بيقول لنا في ميراث المفقود وهو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، يعني غايب الغالب أنه سالم في هذه الغيبة، كالأسل والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم هينتظر على هذا الإنسان تتم 90 سنة منذ ولد. 90 سنة منذ ولد، المعنى يعني إن واحد سافر كان هنا له بيت وله أهل وله كذا، وبعدين سافر راح بلد من البلاد وانقطع خبر، ما احناش عارفين فين هو الآن. مش ممكن حيكون هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين أقول خلاص ده مات. هنا لا، ممكن يقعد 20 سنة 30 سنة، ولكن رجع في يوم من الأيام وبيته موجود ويبقى أنا حاجته موجود. ما افترضش إن هو خلاص مات واخد أنا الحاجة الموجودة أقسمها، لا، طالما إن الغيبة اللي هو فيها ظاهرها السلام، عجبه القعدة في مكان مش عايز يرجع لهذا المكان لفترة، يبقى على ذلك نصبر عليه. قد ايه يصبر على هذا الانسان؟ هيفضل البيت على هذا الوضع مثلا؟ يقول لك والله الغالب انه يعيش الى 70 سنة مثلا غالبا، يعني اقل منها شوية يعيش لـ80 سنة، النادر يصل الى 90 سنة. فلذلك العلماء بنوا هذه المسألة على العادة. العادة اللي قال 70 سنة قالوا انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، اعمار الامة من 60 إلى 70، قالوا على ذلك يبقى بعد ما يبلغ هذا الانسان 70 سنة يبقى نوزع الميراث او الشيء الذي تركه، طالما انه بقاله 20-30 سنة مش عارفين عنه حاجة، الان سنه وصل لـ70 سنة يبقى نوزع التركة. البعض احتاط زي الحنابلة هنا قالوا لا نصبر لغاية 90 سنة، البعض احتاط أكثر زي الأحناف فلهم أقوال فيها، منها أن يصبر عليه لغاية 100 سنة، منها إلى 105، منها إلى 120 سنة. كل ده جابوا منين 100 سنة و 120 سنة و 105؟ قالوا الغالب اللي في زمن معين بيصل فيه الإنسان 60-70، الندرة اللي بيوصل لحاجة طب نستنى احتياطا لغاية ما يبقى هذا الإنسان عنده 100 سنة وما فيش خبر عنه، مش هنسيب المال زي ما هو كده موقوف ما فيش حد يستفيد به، لا، هنحكم الآن القاضي بأن هذا الإنسان توفي ويوزع هذا المال على من يستحق هذا المال من الورثة. يبقى مسألة انه كم سنة لغاية سن كم ليس متفقا عليها كما ذكرنا، وانما اختلف العلماء فيها، فعلى ذلك ترجع لاجتهاد القاضي في هذا الشيء. فاذا اجتهد في المسألة واخذ بانه اذا وصل لسن 90 عمل بذلك، اكثر او اقل يعمل باجتهاده فيها. طيب بيقول لنا وعنه عن احمد ينتظر به حتى يتيقن موته او يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وذلك مردود، يبقى رجع للاجتهاد للقاضي يجتهد في هذه القضية بعينها، ان يصبر على هذا الانسان لغاية امتى؟ لغاية ما عنده 70 سنة 80 سنة 90 سنة، اللي يجتهد فيه في القضية ويحكم به فيه في توزيع المال. هذا قول الشافعية ومحمد بن الحسن والمشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، قالوا لأن الأصل حياته، يعني عايزه ينتظر لغاية ما يستيقن أنه مات أو يمضي مدة. المدة دي قد إيه؟ عدم التحديد وتركها لاجتهاد القاضي هو اللي عليه هؤلاء اللي ذكر في هذه الصورة. طيب هنمشي مع انه على 90 سنة، ان القاضي اجتهد واخذ ان هذا الانسان لما يبلغ 90 سنة في هذه الحالة هنوزع المال. ان ممكن الغائب يكون غابوا عنده 65 سنة مثلا، فجاء الموجودون قالوا للقاضي انه عايزين نوزع التركة، ليه اموال كثيرة هتفضل اموال محبوسة، ليه عايزين التركة؟ فيجتهد القاضي والله سنه كام الان؟ سنه 65 سنة، هنستنى عليه اقصى حاجة هنستنى 15 سنة كمان، هنستنى 20-25 سنة كمان لغاية ما يبقى عنده 90 سنة، ثم نوزع هذه التركة على الموجودين. يبقى يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظار. طيب دي إذا كانت الغيبة ظاهرها إيه؟ السلام، إنه إنسان سافر هاجر من البلد راح لبلد أخرى وله أموال في هذه البلدة وله عمارات له عقارات ومش معروف عنه حاجة، غاب، يبقى ينتظر القاضي ولا يحكم بوفاته لغاية ما يمر عليه فترة مثله يموت فيها. إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها الهلاك، يبقى هنا مش ممكن هيكون غيبة ظاهرها الهلاك ونقول هنستنى بعنده 90 سنة، لأن الغالب إنه سفينة غرقت في البحر، ما الغالب إنه ما نجاش، الغالب إنه هالك فيها، يبقى على ذلك ينتظر فترة يظهر فيها هذا الإنسان، يظهر فيها هذا الإنسان. قال لنا كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين في القتال يعني صف المسلمين وصف المشركين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. ده إذا كان يرجى أنه يمكن في احتمال 1% 10% أن يكون حي في احتمال هذا الشيء. لكن إذا كان اليقين أنه ميت فأنا مش هنتظر شيء مش هنتظر شيء. فرضنا أن السفينة غرقت في مكان والمكان محصور ما فيش مكان ما فيش نجاة في هذا المكان بحر عميق ما فيش احتمالات أنه خرج من مكان آخر يبقى على ذلك يجتهد الحاكم في التقدير. الآن طيارة وقعت بهم الغالب أن الكل ماتوا اللي فيها أو اليقين ذلك أن الجميع توفوا فيها. بيقول لنا الانتظار 4 سنوات إنها أكثر مدة الحمل لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبر عن أبي إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. طبعا الكلام ده ممكن في الماضي يكون له وجهة من النظر إنه 4 سنين بهذا التعليق إن ال4 سنين يقول لك إنها أكثر مدة الحمل. المرأة لو أنها حامل ممكن بتضع الحمل بعد 9 أشهر ده الغالب النادر أن يزيد على ذلك حصل. فانتظار غائب زي الجنين أنه ينزل إمتى ممكن ينتظر عليه إلى هذه الفترة ده كان في الماضي. الآن هذا شيء نادر جدا بل لعله غير موجود الآن. مسألة أنه جنين ينتظر عليه 4 سنين غالبا في العالم كله ما بيحصلش الآن أنه إذا وصل 9 أشهر وما نزلش بينزلوه بالعافية ما فيش بيقعد لا سنة ولا 2 ولا 10 سنين. فعلى ذلك مسألة 4 سنين دي فيها نظر في الجنين لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ده تعليل في الماضي ممكن يكون. الآن أنه سهل الاتصال بالتليفون من مكان لمكان مسألة انتظار كانوا في الماضي يقول مثلا أن في مواسم الحج ممكن الناس يجي حيسافر السنة دي سافر السنة الجاية يجي حد من البلد اللي هو فيه يجي الآن في الموسم. الآن مش مستنين موسم الحج عشان يتعرف أخبار الغائبين ما يعرف خبر الغائبين في الحج ومين هيعرف مين في الحج. لكن الآن كل الدنيا فيها تليفونات للاتصال الإنسان يتصل بمكانه فيتعرف إن هذا الإنسان حي أو ميت بتلغراف بإرسال رسالة بغير ذلك. فهي تحتاج نوع من الاجتهاد الجديد. لكن التعليل بأنه 4 سنين مدة تردد التجار ومدة وضع الحمل ومدة تردد المسافرين يبقى الانقطاع الخبر أهلي لهذه الغاية يغلب ظن الهلاك ينظر في إيه الحادثة اللي حصلت ومع وجود الإنسان ده في إيه طيارة وقعت بيه مثلا حسن 4 سنين في إيه ما كل اللي أعمل بالطيارة يقينا حيكون ميتا. سفينة غرقت في مكان في المحيط مثلا ضروري سمك أكل كل اللي فيها هيجيبوا منين اللي نجا هذا. يبقى هنا انتظار لازم ينتظر 4 سنين لا ده اجتهاد ده اجتهاد من العلماء ومن الممكن أن يجتهد في اجتهاد آخر غير ذلك. لكن لو أخذ القاضي بذلك وانتظر على هؤلاء 4 سنوات أفضل لعدم مخالفة الماضي. تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل الأزواج بعد ذلك نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك. يعني يقول لنا أنه بعد 4 سنوات تعتد المرأة عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد عدتها. قال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن 5 من الصحابة وقال يروى عن عمر من 8 أوجه. قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء كذبون. قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب. المعنى أن الصحابة اجتهدوا أو اجتهد صحيح في ذلك اجتهدوا أنه يستنوا 4 سنين في مثل هذه الحال. 4 سنين للعلل التي ذكرناها أنه الاتصال بين البلدان يمكن حد يسافر السنة دي يجي مكة والمدينة يجي السنة الجاية السنة اللي بعدها 4 سنوات. الآن مسألة 4 سنين أو كذا يمكن يكون فيها يعني انتظار طويل خاصة إذا كان في غيبة الغالب فيها الهلاك لهذا الإنسان. لكن الأحوط العمل بذلك ينتظر هذه الفترة. طيب الحكم في ميراث الإنسان المفقود أنه حي في حق ماله فلا يرث منه أحد وميت في مال غيره فلا يرث من أحد. يعني ماله هو نعتبره كأنه حي ما حدش يأخذ من ماله حاجة لغاية ما يحكم القاضي بأن هذا محكوم بوفاته. ميت في حق غيره إنسان غيره توفي وهو من ضمن الورثة لهذا الإنسان يبقى مش هقول هذا المال حبعتهول وأبعت فين لا كأنه ليس موجودا الآن لكن ببني على الاحتمالات في ذلك بوقف هذا المال لغاية ما صح موت هذا الإنسان. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. المعنى إيه؟ المرأة فقد زوجها بقاله 3 سنين، فراحت الحاكم مش هيقول لها استني من دلوقتي 4 سنين، لا، يبقى 3 سنين محسوبين من 4 سنين إذا كان اجتهاد الحاكم على أنه ينتظر 4 سنوات. يبقى هنا يقول ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. يعني فرضنا هذه المرأة اللي غاب زوجها لغاية في غيبة ظاهرها السلامة لغاية ما بلغ سن 90 سنة، الآن هذه المرأة هيحكم فيها بإيه؟ هيتقال لها استني، هيستنى إيه؟ ما خلاص الآن زوجها عنده 90 سنة، بيحكم القاضي الآن أن هذا في حكم الوفاء وأنه متوفى. كذلك إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، هنا انتظر المرأة بقاله 4 سنوات وكان في الحرب وكان بين الصفين، الغالب أنه هلك، يبقى على ذلك مش هيضرب لها الحاكم مدة الآن، ولا تحتاج أن الحاكم يقول لها أو يجيب أولياء هذا الإنسان اللي هيحكم عليه بالوفاة ويقول لهم طلقوا، أن الطلاق يتعارض مع الوفاة، الطلاق يتعارض مع الوفاة، يبقى على ذلك هنا مش محتاج. لكن إذا فعل كما فعل عمر رضي الله عنه فقد احتاط، سيدنا عمر رضي الله عنه احتاط في ذلك. قال عبيد أو هنا قبلها بيقول لنا ولأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته، وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، وده حسن عن عمر رضي الله عنه، خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي 4 سنين، ففعلت ثم أتت، فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتت. يبقى هنا سيدنا عمر رضي الله عنه أمر المرأة إنها تنتظر 4 سنوات حتى يحكم أن هذا توفي. طيب بعد 4 سنوات الآن قضى عمر بأن هذا متوفى، فيقول لها اعتدي الآن عدة إيه؟ الوفاة، كأنه توفي اعتدي الآن عدة الوفاة. طيب ثم أتته لما جاءت وقد اعتدت، فقال أين ولي هذا الرجل؟ سيدنا عمر بيسأل مين أولياء أرايب هذا، أبوه أخوه عمه أولياء هذا الرجل. فجاء وليه فقال طلق، فقال طلق. لاحظ أن هنا حكمان مختلفان، حكم بأن هذه زوجها متوفى فأمرها بالعدة 4 أشهر و10، ثم أمر بالتطليق وده خالفه فيه غير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يبقى هنا عمر رأى أنه يحكم بالوفاة وتعتد عدة الوفاة، وأيضا احتياطا يأمر ولي هذا الإنسان الغائب بتطليق هذه المرأة، لكن خالفه ابن عباس وابن عمر فرأي أنه ما يلزمش التطليق، حكمنا بالوفاة يبقى لا نحكم بالتطليق. المهم أن ولي الرجل طلق المرأة، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئتي، فتزوجت. عدت فترة ظهر زوجها الأولاني مرة ثانية في قصة عجيبة جدا، قصة صحيحة، القصة صحيحة. لما رجعت سأله عمر أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض. يعني في رواية أن الرجل كان طالع للمسجد، رايح للمسجد، رايح يصلي العشاء، وإذا بالشياطين تخطفه من المكان اللي فيه. إيه اللي حدث؟ كيف خطفته؟ لا أدري كيف صنع هذا الشيء أو حيث كيف صنع، لكن صحيح هذا صح عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة، حصل هذا الشيء إنه الإنسان خطف، إنه عملوا حاجة في عقل الإنسان بحيث إنه لا يدري أين هو، وخدوه في مكان الله أعلم في الأمر اللي كان. فالرجل يقول ما أدري في أي أرض، كنت عند قوم يستعبدونني، كأنه الجن أخذوا هذا الإنسان صيروه عبدا عندهم، صار عبدا وهو لا يدري أين هو في أي أرض هو. قال حتى غزاهم قوم مسلمون، يعني جن آخر مسلم غزا هؤلاء القوم، فكنت في من غنموه. إذا كأنه في جهاد بين جن مسلم وجن كافر، الجن المسلم وجدوا هذا عند الكفار، انت ايه اللي جابك، انت رجل من الانس، ايه جابك هنا؟ قال فكنت في من غنمه، فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن، فما لك وما لهم، ايه اللي جابك عند هؤلاء؟ فاخبرتهم خبري فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح؟ أنت رجل مسلم وأنت رجل من الإنس، تحب نوديك فين؟ فقال بالمدينة. قلت بالمدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرم، أصبحت بالجن المسلم جابه ورجعه لبلده تاني بالمدينة. قال أصبحت وأنا أنظر إلى الحرم. كل هذا الوقت اللي غايب فيه أكثر من 4 سنوات أو 4 سنوات وهو لا يدري أين هو، عمالين يروحوا به في الأرض شمال ويمين وهو لا يدري أين هو، وهم يستعبدونه زاد البيهقي في رواية: فأما الليل فلا يحدثوني، يبقى هم بالليل مشغولين بالخراب لا يحدثون، وأما النهار فإعصار ريح، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره. يعني بيذكر إن هم بالنهار هو مش شايف حد، بالليل هم محدش يكلمهم منهم بالليل، بالنهار ريح شديدة إعصار هائج وهو يتبع هذه الريح اللي شايفها أمامه، شايف إعصار أمامه اللي هم الشياطين أو الجن وهو يمشي وراءهم. طيب الآن جاء هذا الرجل هيعمل إيه مع زوجته؟ زوجته اتجوزت خلاص، هيعمل إيه؟ كأن عمر احتاط، لذلك لما جاب أولياءه وجاب وليه وقال له طلق طلق، كأن سيدنا عمر كأنه حاسس أن الرجل هيرجع في يوم من الأيام. إذا رجع الرجل وبعدين يلاقي أن زوجته اتزوجت هيبقى الأمر شديد على نفسه، فلما يلاقي أن وليه طلق يمكن يهبط شوية ويهدى شوية عن هذا الأمر. فكانت فراسة من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قضى بهذا القضاء العجيب، أنه حكم أنه ميت ومع ذلك حكم بأنه وليها يطلقها، وهذا الذي خالفه غيره فيه، ولكن كان له وجهة نظر في هذه القضية رضي الله تبارك وتعالى عنه. خيره عمر بين امرأته وبين خيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، يعني عايز زوجتك ولا ترجع لك المهر بتاعك؟ فاختار الرجل الصداق وترك المرأة. الحديث صححه الألباني. قضى بهذا القضاء عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس اللي هو ينتظر على المفقود 4 سنوات ثم تعتد امرأته منه عدة الوفاة. يقول لنا قضى بهذا القضاء اللي هو قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه انه ينتظر 4 سنوات ثم تؤمر المرأة بالاعتداد عدة الوفاة. قضى به عثمان وعلي بن الزبير وهو قول ابن عباس رضي الله عن جميع. قال: وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا. هذا كلام صاحب الكافي. إذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأطاع ففي المال أولى. يقصد إيه؟ لك إذا كان عمر حكم على الرجل بعد 4 سنوات بأنه توفي وجعل امرأته تتزوج، أيهما أشد؟ المرأة الزوجة ولا المال؟ الزوجة أشد. فكون أمرها إنها إن شاءت تزوجت فتزوج، يبقى المال من باب أولى إنه يقسم بعد هذه الفترة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. إذا أمرت زوجته، يعني إن أيهما أكثر، إذا كنا حنأمر المرأة أن تتزوج من باب أولى نقسم المال بتاع هذا الإنسان المفقود. طيب لو حصل ورجع هذا الإنسان بعد ما تزوجت المرأة وقسم المال، قال: إن قدم بعد القسم أخذ ما ولده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه. يعني إذا رجع وجد ماله مازال محدش صرفه، يأخذ هذا المال الموجود بعينه ويرجع ببدل الباقي على من أنفقه. اللي خذوا المال وأنفقوه يرجع لهم هاته بدل هذا المال. وفيها خلاف، يعني هذه المسألة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في رأي من الآراء إلى أنه لا يرجع بشيء مما أنفقوه، لأنهم أخذوه بحق في هذا الوقت بحكم الحاكم، ويصعب أن نقول له رجع، وقد يكون كثيرا ولا يقدرون على إرجاع مثله. لكن قول الجمهور في الإرجاع لعله يكون أولى، أن الناس إذا علموا أن لو أنفقنا هذا المال وهو رجع مش هياخد حاجة، هيسرعوا في تبذير المال وفي إنفاق المال كله. فعلى ذلك قول الجمهور أنه يرجع عليهم به لعله يكون أولى. طيب إن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره، إن مات مورثه، يعني هذا المفقود أبوه مات مثلا، هنعمل إيه؟ هنقول ننتظر في قسمة المال لهذا الإنسان. بنقول هو مفقود ولسه ما حكمناش عليه بأنه ميت، يبقى هو من ضمن الورثة، هنحجز له المال بتاعه ونقسم باقي المال زي ما قسمنا في مسائل الحمل بالاحتمالات. كذلك هنا نفترض أن هذا المفقود حي، يبقى هيحجب مين وحيورث ايه؟ نفترضه ميتا، يبقى ايه؟ ونفرض المسألتين ونعطي الأضر للموجودين. أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله. حكم كبقية ماله يعني أن يوزع بعد ما يستيقن أو يحكم القاضي بوفاته. من أشكل نسبه ورجي انكشافه، من أشكل نسبه، لو إن إنسان نسبه مشكل، البعض يدعي يقول هذا أخونا، هذا أخونا، البعض الآخر يقول لا هذا ليس أخا لنا، وهنا مشكل الآن أخ ولا مش أخ لهم، أو ناس بيتكلموا هذا قريب فلان ابن فلان، والورثة يقول لا ما هو ليس أخا لنا ولا شيء، ويرجى انكشاف هذا الشيء في شهود بس مش موجودين الآن، هيجوا في وقت من الأوقات، ننتظر لغاية ما يجوا ويشهدوا إذا طلع هو أخ لهؤلاء ورث معهم، إذا ما طلعش يبقى ما ياخدش شيئا من الميراث، يبقى يفعل فيه كما يفعل فيه الإنسان المفقود، إنه يقسم المال اللي مورود على الموجودين ويترك له نصيبه بفرض إنه سيزول الإشكال ويظهر أنه أخ لهم كالمفقود. في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير الحاقه به. الصورة دي ممكن تكون في نكاح الشبهة، ممكن تكون في الرق، في الرق يكون إنسان عنده أمة ووطئ هذه الأمة وبعد ذلك لم يتبين منها حمل، فباع هذه الأمة، اشتراها إنسان آخر ثم وطئها، أنجبت بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر من وطئ الثاني، مش ممكن يكون من هذا الثاني، يبقى هو كان من الأول، مات الأول ومات الثاني وما احناش عارفين يرث مين من الاثنين، إذا رجونا انكشاف الإشكال هيتعرف وارث لمين، يبقى هي مسألة المفقود اللي بنقولها، بيقسم الأولاني له ورثة مين، يبقى ده من ضمن الورثة، قد يكون إذا ظهر وزال الإشكال إن هذا ابن للأول، يبقى على ذلك انتظرنا لغاية ما تبين، نوزع المال، فرضنا الأولان ليه 4 أولاد أو 5 أولاد، هنقول بافتراض ان هذا ابن له بقى العدد بتاعهم 6، الآن كانوا 5 صاروا 6، هوزع المال على 6 وديهم ال5 أجزاء وخلي الجزء السادس لغاية ما تبين إشكال هذا الإنسان إن ابنه أخ لهم ولا ليس ابنا لهذا الإنسان. ظهر إنه أخ لهم أخذ السدس نصيبه، ظهر إن هو لا ليس أخا لهم، يبقى على ذلك وزع المال على أهل، وينظر في الثاني بنفس الصور اللي نظرنا في الأول. فإن لم يرجى انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه، كانت أمة ووطئها إنسان وبعدين باعها واشتراها آخر وهي في عدتها ولم يدري فوطئها وما تعرفش إن ابن مين من هؤلاء، ولم يرجى انكشاف الإشكال، قال لم يوقف له شيء، لم يوقف له شيء، إن هذا لن يتبين حاله ومش ممكن أورثه بالظلم. نشوف صورة من صور المفقود لحل مسألة من المسائل. زوج وأم وأخ لأم وشقيق، الشقيق ده مفقود، زوج يبقى اللي مات إيه؟ زوجة، يبقى المتوفاة الزوجة هي اللي ميت، آدي زوج، وبعدين أم هذه الزوجة وأخ لأم لهذه الزوجة الميتة ولها شقيق مفقود، مش عارفين حي ولا ميت هذا الشقيق اللي مفقود، يبقى الآن هقسم التركة باعتبار هذا الشقيق حي وبعدين هفترضه ميتا بعد ذلك. في مسألة الحياة من شقيق حي اهو، حدي للزوج النص، حدي للأم السدس، لأن في أخينهم أخ لأم وشقيق، 2 يحجبان الأم عن إيه؟ عن الثلث إلى السدس. طيب الأم خدت السدس، الأخ لأم هياخد السدس، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، يبقى المسألة بتاعة الحياة هنقول في نص السدس بقت من 6، الزوج هياخد نص 6 3، الأم خدت السدس 1، الأخ الأم خد السدس برضو 1، الشقيق هياخد الباقي طلع له 1، ده بفرض أن هذا المفقود كان حيا وظهر بعد فترة هنديله نصيب بتاعه، يبقى أنا هشله 1 من 6، ده بافتراض حياة هذا الإنسان. طب لو فرضنا أنه توفي، هنقول هذه الزوج بتاع المرأة المتوفى لحظة، أنا بقسم نصيب امرأة ميتة وهذا شقيق لها مفقود، هيظهر ولا ما يظهرش، حي ولا ميت، فافترض حياته طلع له نصيب من أخته 1 من 6. طيب هنفترض أنه توفي، هنقول الأولانية اللي هي الزوجة توفيت، أدي زوجها هياخد النص. الأم هتاخد الآن إيه؟ التلت، كانت تاخد السدس عشان افترضت حياته يبقى المتوفى لها أخوان، الآن لها أخ واحد، يبقى أمها سترث الآن التلت. الأخ الأم بياخد السدس، مسألة كده صارت عادلة من ستة. الزوج هياخد ثلاثة، الأم اثنين، الأخ الأم واحد، مسألة عادلة من ستة. هي مسألة الحياة كانت من ستة، مسألة الموت كانت من ستة، بقسم التركة باعتبار يعطى ويوقف يعطى. زوج الإنسان المتوفى اللي هي زوجته توفيت، في حالة حياة أخيها الشقيق ده بياخد ثلاثة، في حالة وفاته الأخ الشقيق المفقود بياخد برضو ثلاثة، يبقى حديله ثلاثة بتاعته. أم هذه الميتة في حالة وجود الأخ الشقيق للميتة في حياته بتاخد واحد، في وفاته بتاخد اثنين، حديها ايه؟ الأضر اللي هو الواحد، مش كده؟ بقي واحد. الأخ لأم في حالة حياته بياخد واحد، في حالة موته بياخد واحد، ما بتفرقش، يبقى بتجيله الواحد بتاعه. هذا الإنسان اللي هو المتوفى خلاص، بوزع ثلاثة وواحد وواحد، بوزع خمسة وبحبس الواحد لغاية ما يظهر هذا الإنسان. إذا ظهر ادنا له نصيب بتاعه، ما ظهرش وحكم الحاكم بوفاته، بوزع هذا المال على أصحابه. ده صورة من صور المفقود. صورة ثانية، زوجة وأم وأب وبنت وابن مفقود حي، افترضوا أنه حي وحفترضوا أنه ميت. يبقى هنا المتوفى زوج هذه المرأة، هذه زوجته موجودة وأمه وأبوه وبنته وله ابن مفقود غائب. يبقى هنا حوزع التركة ازاي؟ بقول الزوجة تأتم، الأم لها السدس، الأب السدس، البنت والابن ده بفرض حياته وإنه ظهر حديهم باقي تعصيبه. مسألة فيها تمن وسدس بقت من 24، تمن 3، السدس 4، السدس الأب 4، البنت والابن بياخدوا الباقي تعصيبا اللي هو 13 بنسبة 1 ل 2، يبقى حضروا المسألة كلها في كام؟ في 3. يبقى مسألة الحياة بقت نضرب 3 في الخانة كلها من 72، الزوجة هتاخد 9، الأم هتاخد 12، الأب برضو هياخد 12، البنت هتاخد 13، والابن هياخد 26. دي مسألة حياة المفقود. هفترض أنه مات، يبقى أنا عندي هنا البنت هترث بالفرض مش بالتعصيب، يبقى هنحط مسألة الوفاة، حد الزوجة الأم، الأم السدس، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، البنت هتاخد النصف. المسألة من 24، الزوجة هتاخد 3، الأم 4، البنت النص خدت 12، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا يطلع له 5. يبقى عندي مسألة الحياة من 72 والموت من 24، يبقى لازم أخلي دي كام؟ خلي 24 72، هضربها في 3 وأحط مسألة الموت هنا جنبها. ضربت الخانة كلها في 3، 3 في 24 72، 3 في 3 في 9، 3 في 4 في 12، 3 في 5 في 15، 3 في 12 في 36. يبقى دي مسألة الموت من 72، مسألة الحياة من 72 هنقول يعطى ويوقف. هندي الزوجة كانت بتاخد 9 في حالة و9 في حالة تانية، هي 9 بتاعتها. الأم كانت بتاخد 12 في حالة وال12 في الحالة الأخرى هي ال12. الأب كان 12 في حالة و15 في حالة، بديله 12 الأقل. البنت كانت بتاخد 13 في حالة و12 في حالة، بديها 13. كانت بتاخد 13 و36، حالة 13 وحالة 36، بديها 13 وبقي 23. هجمع في مسألة يعطى هنا، هوزع 9 و12 و12 و13 46، واطرح 46 من 72، يبقى يوقف 26. مسائل هي نفس مسائل الحمل والافتراضات هي هي، يعني تكرار بس عشان نعرف ازاي نحل المسألة. والمرة الجاية نكمل ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.